قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الدعوية، وما بدا من هذا النص من حكمة بالغة ولطف عظيم ورفق بالمدعوين حتى لو كانوا كافرين. بعد هذا المقطع من التدرج الدعوي، بدءا بتحريك العاطفة الأبوية بنداء إبراهيم لأبيه 4 مرات: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، ثم تدرجه في الدعوة وبناؤه ذلك على العلم بعد العاطفة وتحريك العقل وبيان المصالح والمفاسد من هذه، بيان المفاسد من دعوة الشرك والمصالح من دعوة التوحيد. وفي هذا إشارة بالغة وقوية إلى أن هذه القواعد الدعوية التي استنبطت في الدرس الماضي أن على الدعاة أن يلتزموا بها، وأعيدها للأهمية وللتذكير. الأول: الكلام العاطفي، يا أبتي يا أخي يا ابن أم يا صاحبي السجن، كلام لطيف عاطفي يبتدئ به الداعية. ثم 2: بعد تحريك العاطفة يحرك العقل، لما تعبد؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ما هذا؟ ماذا تعبدون؟ أفك؟ تعبدون أفكا من دون الله؟ تحريك للعقل الراشد المبني على الفطرة، لما تعبد؟ واستخدم في ذلك أداة الاستفهام، لأن مخاطبة العقل تحتاج إلى ذلك، إلى لطف. ويمكن أن يقال له: إنك تعبد ما لا يضر ولا ينفع، ولكنه لم يأتي بهذه الصيغة إنك تعبد، قال: لما تعبد ما لا ينفع ولا يضر ولا يثمر ولا يأتيك بخير؟ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ فلا عقل في هذه العبادة ولا رشد ولا ثمرة، فانتبه لنفسك. ثم أكد له على أسس الدين، وهو أس دين إبراهيم وكل الأنبياء، ألا وهو أساني: أس العلم وأس الاتباع. فاتباع بلا علم ضلال، وعلم بلا اتباع زوغان. كيف تتعلم ولا تدعو؟ وكيف تدعو بغير علم؟ وهذان أصلان عظيمان حث عليهما الإسلام أيما حث في الكتاب والسنة. وذكرنا أن الأمر بالاتباع وسلوك السبيل هو الذي يعصم من الفتنة. لماذا بقي أهل السنة على الحق وزاغت تلك الطوائف؟ لماذا؟ لأن أهل السنة تمسكوا بقضية الاتباع التي أشار إليها القرآن الكريم. ولماذا شذ الخوارج وتلك الفئة؟ لأنهم خرجوا عن طريق الاتباع، ومحور الاتباع أو أس الاتباع أو أساس الاتباع هو العلم. قال: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم، والعلم ليس من الأنبياء أصلا، وإنما ما يوحى إليهم. قد جاءني من العلم ما لم يأتك. وهذه ليس فيها غضاضة، لأن الأب يفرح إذا كان ابنه عالما. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني. إذن علم فاتباع يؤدي إلى ثمرة الهداية وإلى ثمرة التوفيق. وفعلا انظروا إلى علماء أهل السنة والجماعة من لدن أبي بكر إلى يومنا هذا، كيف يحثون على العلم وينشرون العلم، وكيف يصرحون بالاتباع. وكل فرقة غير أهل السنة والجماعة فإما مقطوعة وإما مبتوعة. ما معنى مقطوعة؟ أي لا رأس لها. وإما مبتورة قد بترها الله وانتهى منها وانتهي منها. فالخوارج من رأسهم؟ فأخذون من النبي صلى الله عليه وسلم في فاصل انقطاع السند بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أسقطوا عليا رضي الله عنه وأسقطوا الصحابة الذين كانوا بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصل هذا الضلال بسبب انقطاع السند بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا ضل الروافض؟ لأنهم حصروا دينهم، يا ليتهم فعلوا ذلك في علي رضي الله عنه وأرضاه، وأسقطوا الصحابة. فحصل هنا أمران: الأمر الأول إسقاط العلم الذي عندهم، وجعلوا فاضطروا هذا لازم مذهبه، لازم مذهبه أن يجعلوا عليا معصوما رضي الله عنه لحتى يعوضوا ذاك النقص. فإن عليا رضي الله عنه مهما كان فهو بشر، والبشر معرض للنسيان، والبشر معرض للخطأ. وإذا كان القرآن قد أقر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصب الصواب في بعض المواطن، النبي صلى الله عليه وسلم لم يصب الصواب في بعض المواطن، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عفى الله عنك لما أذنت لهم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، أي أخذوا المال من أسارى بدر. فإذا كان هذا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الموفقين وسيد المسددين، فما بالك بعلي رضي الله عنه الذي هو من أسياد المسلمين وأسياد الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. فلما أسقطوا علم أولئك حصل خلل عندهم، أنه هل علي حفظ كل العلم؟ قالوا نعم، علي حفظ كل العلم وعلي معصوم. حصل هنا الضلال، وقس على ذلك. والمعتزلة من سندهم؟ بينهم بين الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أساني رجال أجيال ساقطة، لأنهم أخذوا القرآن مباشرة. وهذا الذي يجري الآن من الشباب هنا وهناك، هذه التصرفات الشبابية نعم مبنية على عاطفة لكن غير مبنية على علم. ما السبب؟ لأنهم أسقطوا العلماء بينهم وبين الكتاب والسنة، أسقطوهم وأخذوا مباشرة، فحصل هذا الزيغ وحصل هذا الخطأ وحصلت هذه التصرفات الخاطئة. إذن أهل السنة والجماعة يؤكدون على مسألة الاتباع، فسندهم موصول، فهم لم يردوا ما قاله أحدا من الصحابة على وجه الإطلاق، فأخذوا بما عليه أبو بكر وعمر وعلي وعثمان و و و و ثم بعد ذلك أخذوا من الأئمة الأربعة وثم من غيرهم لم يسقطوا عالما بالكلية، وإنما أسقطوا بعض الأخطاء التي وقع فيها العلماء ومنهم الصحابة رضوان الله عليهم. فلذلك كان أهل السنة والجماعة على الحق حتى من الناحية الواقعية ومن الناحية التاريخية. كيف ناحية تاريخية؟ سندنا نحن موصول، هؤلاء أشياخي هؤلاء علمائي فجئني بمثلهم. احنا في عندنا سلسلة: الصحابة، السلف، الأئمة الأربعة، علماء أهل الحديث، إلى يوم من هذا سلسلة ذهبية يركب بعضها بعضا. مجرد ما قطعت هذه السلسلة ضللت. ونحن نؤمن بأن النووي عالم، وبأن ابن تيمية عالم، وفي كل خطأ، ونؤمن بأن أبا حنيفة عالم، وأيما عالم، والشافعي أيما، وهكذا. ولكن لا نعصم أحدا منهم بمفرده، وإنما نعصم إجماع الأمة. بهذا استقام أهل السنة والجماعة بالدليل الواقعي، بالدليل الواقعي والتاريخي، فضلا عن الأدلة الشرعية. وهذا التأصيل غاب عن كثير من الناس في دعوتهم وفي سلوكهم ومسلكهم، فينبغي أن نتنبه إلى هذه القضية، ولا نريد أن نستفسر في الأدلة، مرت معنا كثيرا. بعد هذا إبراهيم دعوة إلى العلم وإلى الاتباع، انتقل إلى مسألة الترغيب والترهيب والخوف على أبيه: إني أخاف أن يمسك عذاب من الشيطان فتكون من الرحمن فتكون للشيطان وليا. خاضعا مطيعا. بعد هذه الصورة، بعد هذه الصورة الدعوية الطيبة، لا بد من أمر فاصل بعد ذلك، وهو مفاصلة أهل الشرك ومقاطعة أهل الكفر حتى لا يقع المسلم في مثل هذا. وقال سأعتزلكم. لاحظ في كل هذا المقام لم يصدر منه حكم، في كل هذا المقام ما صدر من حكم على أبيه، رغم أن أباه كافر، ما صدر منه حكم في الدعوة إلى الله، ما صدر منه لفظ بريء ولا شتم، لا يجتمع أبدا قباحة في الألفاظ وفساد في الأسلوب مع دعوة إلى الله عز وجل. حتى لو كانوا شيعة، حتى لو كانوا خوارج، حتى لو كانوا من كان، حتى لو كانوا أئمة كفر وشرك، لا يجوز أن أستخدم في ألفاظ الحكم وما يصدر في بعض الغرف في الشبكة وفي غيرها على ألسنة الناس ليس من الدعوة في شيء. هذا الشتم سواء كان لطوائف الضالة أو لأفراد منهم ليس من الدعوة في شيء. حتى إصدار الأحكام مع الدعوة كما سبق وأشرنا إلى هذا. وننتهي من هذا الموقف بأمرين. أمر الأول، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، أن الدعاء عبادة ومخ العبادة، وكما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو العبادة. فلنتنبه إلى هذه المسألة، وليتنبه الآخرون من الطوائف الأخرى وبخاصة ولاة المتصوفة والروافض، أن يعلموا أن الدعاء عبادة ولا يجوز أن يصرف لغير الله عز وجل. أمر عجب لا يكاد يصدق. أهل السنة والجماعة ومن علمائهم أبو حنيفة والشافعي ومالك والنووي وابن تيمية ومحمد عبد الوهاب يقولون ادعوا الله واصرفوا عبادتكم لله، وغيرهم يقولون ادعوا غير الله. فمن المتوقع أن يخطئ؟ الآن نحن ما أمرنا أن نناقش بالعقل، الآن لابد أن نطبق هذا على نفسنا عندما نخاطب الطوائف الأخرى، كيف نخاطبهم بالعقل؟ قوم يقولون ادعوا الله وحده، وقوم يقولون يجوز أن ندعو الله وندعو مع غيره. نأتي الآن، من المحتمل أن يخطئ؟ أما الذين يقولون ادعوا الله وحده فلا يمكن أن يكونوا مخطئين، لا يمكن. واحد يقول ادعوا الله، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيا ما تدعو فلله الأسماء الحسنى، فلم يجعل الله خيارا ثالثا، بل لم يجعل خيارا ثانيا، لأن الله هو الرحمن والرحمن هو الله، فجعل أن تدعو بالله خيار وبأسمائه الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها. أين الخيار الثالث في القرآن؟ أليس القرآن حكما بيننا وبين الناس؟ أليس هو المرجعية الكبرى بيننا وبين الناس؟ طيب أين الخيار الثالث في القرآن الكريم؟ أن ندعو غير الله؟ إذن الذين يأمرون بدعاء الله وحده لا يمكن أن يخطئوا. أما الذين يدعون يجيزون أو يطلبون من الناس أن يدعوا غير أن يدعوا غير الله هم اللي في احتمال. طب هذا من ناحية العقلية طبعا، احتمال يخطئوا. إذن أيهما أولى؟ أن أولى إذن أن أترك الإشكال، أن أترك الإشكال إلى اليقين. وهذا الذي قال على الأقل يحتج بعموم قوله تعالى اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم. نقول فرضا واحتمالا أنه يجوز أن يدعى غير الله، ولا شك أنه شرك. طيب الله عز وجل يقول اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وأحسن ما أنزل إلينا من ربنا أن ندعو الله وحده بنص القرآن من أوله إلى آخره. يا ربي يا ربنا وردت في القرآن الكريم وفي السنة مئات المرات، ولم يرد مرة واحدة ولا قيد أنملة يا محمد يا إبراهيم يا موسى، فضلا عن أن يقال يا علي يا حسن يا حسين يا عيدروس يا ابن عربي يا بدوي يا حضري يا شيطاني.
ما ورد
ومرة واحدة ما ورد. كل القرآن الكريم إبراهيم يقول ربنا إني أسكنت من ربي إني، ربنا ربي ربي، وموسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، كلهم ربي ربنا اللهم اللهم، ولم نجد مرة واحدة ولو على سبيل الجواز، فضلا عن تلك الآيات الصارخة في تحريم ذلك. ومن يدعو مع الله ومن يدعو من دون الله، وأن المساجد إلى غير تلك الآيات ليس بحثنا الآن، وإنما أردنا أن نؤكد على هذه القضية التي ذكرها إبراهيم. الأمر الثاني، نذكر القواعد باختصار، ومن يذكرني بها لعل الشيخ اليوم تعبان. نعم. القاعدة الأولى في الدعوة إلى الله. أيوة، الإقناع. الإقناع لا الإكراه. أول قاعدة من قواعدنا في الدعوة إلى الله هي الإقناع العقلي. ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، حتى يكونوا مسلمين، حتى يكونوا مهتدين؟ أنت تكره؟ ليس بيدك، أنت عليك أن تدعو وتبين. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن، وفي مواطن أخرى من سورة إبراهيم تجد المناقشة الفكرية، تجد المناقشة الفكرية. وما لنا ألا نصبر على، ما لنا ألا ندعو، ما لنا، كل مخاطبة للعقل في هذه المواطن العظيمة. إذن أول قاعدة ما هي؟ إيه؟ الإقناع لا الإكراه. هذا معنى لا إكراه في الدين، تبين له بالأدلة الشرعية والعقلية وغير ذلك. القاعدة الثانية ما هي؟
من الدعوة للإيمان قبل
الدعوة للإيمان قبل الدعوة إلى الأحكام، قبل ما تقول هذه سنة وهذه فاجب وهذا فرض وهذا وهذا وهذا، وتعمل عليه بيدر وترمي فيختنق بالبيدر، ترمي عليه بيدر يختنق فورا ويترك الدين. وقلنا لكم في أحد المراكز الإسلامية في أوروبا جاءت واحدة مسلمة، قالوا لها لماذا تريد الإسلام؟ قالت والله أريد الإسلام لما فيه من عدل وانصاف وخير وسلام. قال لها بس انتبهي، ترى بالإسلام في تعدد زوجات. قالت بطلت أسلم ورجعت. هذا من الدعوة هي اتركوها تدعو إلى الله، اتركوها تسلم، ثم بعد ذلك يكون ما يكون. اتركها حتى لو سألت عن هذا الموضوع قل هذا الآن ليس وقته، الآن وقت إيمان وليس وقت فقه. القاعدة الثالثة ما هي؟ الدعوة إلى التأصيل قبل الدعوة إلى التمثيل. ندعو إلى العلم، ندعو إلى الاتباع، نعلم الناس ما معنى السنة، نعلم الناس ما معنى البدعة، قبل أن نقول لهم هذه بدعة هذه سنة هذه كذا. ما يعرف يا جماعة خير، يا معشر الدعاة، يا معشر المتعجلين، يا معشر الشباب، يا معشر من أقلقنا أكثر مما يقلق المدعوين وأقلق المدعوين. أنت تقول لهم تدخل المسجد في بعض الأيام تقول لهم هذه بدعة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خلف الأذان بدعة، يستعظمون الأمر. لماذا؟ لأن ما يفهم ما معنى بدعة. فيقول واحد يصلي على النبي بدعة، هذا وهابي يكره النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الخطأ منين؟ خطأ من الداعية، لأنه المدعو، لأن المدعوين لا يعرفون معنى الابتداع، لا يعرفون معنى الاتباع. تبين قبل أن تثير أي قضية، هذا معنى الدعوة إلى التأصيل قبل التمثيل. طيب ايش بعده؟ التعليم قبل الحكم. ما معنى الصوت واضح في اخر واضح عندكم؟ ارفعوا شو ارفع. نعم ارفع. لا بس هل يتقطع ام ضعيف؟ طيب إذن القاعدة الثالثة أو الرابعة، الدعوة إلى عدم الحكم على العباد ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. الدعوة إلى إيمان، دعوة إلى الأصول، عدم الحكم على الناس، التعليم قبل الحكم، قبل أن تحكم على عباد الله عز وجل، علمهم وادعوهم. الآن صوت أحسن؟ طيب الحمد لله. المسلمون لا يعملون، نقول للإخوة أحضروا معكم بطارية جاهزة، ما يفعلون وهكذا. سبحان الله، ما لا مبالاة عند المسلمين في كل شيء، لا مبالاة، هكذا فطرنا على الأمر. يعني الكلام يخرج هكذا كأنه لا وقع له، ما في احتياط. بماذا حكمنا إحنا الآن؟ حكمنا بالفيوز بس. الآن إذا قطعوا عنا الفيوز هذا الصغير خلاص شلينا وركعنا بس. هذه السر. أمتنا أمة عمل واجتهاد، ما أدري من جاء الفكر الإرجاء والتراخي والكسل. أمة لو يعني، بس لا تزعلوا، ما أقصد أنتم، أقصد غيركم اللي بالهند. أمة نوم وكسل وأكل وكسل بس. شوف اهتمامنا اليوم بماذا؟ نوم. تعرفوا أنه بعض الناس يوم الجمعة بيناموا للساعة 7 وربما للثمانية صباحا. نسأل الله السلامة. للساعة 7 و8 صباحا ينامون. عشرة معقول؟ عجيب. هذا أنت بس، إحنا لا الحمد لله. الشباب لا. طيب. الله أكبر. القاعدة الخامسة أو السادسة، الدعوة في الحكمة، وفيها فقرات. أول واحدة هي معنى الحكمة ولا أحسنت. النصيحة للفضيحة. أنت داعية، أنت فضاح، وهذا الذي يجري من بعض الناس، وحتى للأسف ممن ينتسب إلى العلم من بعض الدعاة، هذا اسم الفضيحة مو دعوة. يخطئ إمام أو شيخ على المنبر أو في كتاب، نحن أمرنا بنصحه أم بفضحه. هذا أسلوب الفضيحة، هو أقرب إلى أسلوب اليهود منه إلى أسلوب المسلمين. يستدعى، يكتب للشيخ، يكتب للداعية، يكتب لطالب العلم، أنت أخطأت في كذا. فإن أصر على خطئه وأصر على نشره بين الناس وأنت ترى أنه خطأ ومضل العباد، انتهى. لكن نفرض إمام من الأئمة خطب يوم الجمعة وقال عن حديث ضعيف أنه صحيح، أو عن ضعيف موضوع أنه صحيح، أو عكس. هل أثر هذا أثر على الناس؟ لم يؤثر كثيرا. ينبه الشيخ، إذا أبى ورأينا ليس للأمر أثر دفنت المسألة. لا، وجدنا لها أثر وانتشر الأمر وصار عقيدة وصار منهج، بعد ذلك نحذر. بعد هذا الذي لا بد من يعني إعادة الذاكرة إليه لأهميته في الدعوة إلى الله، ذكر الله عز وجل بعد قصة إبراهيم، ذكر ولديه. من هما؟ إسحاق ويعقوب. ويعقوب له اسمان في القرآن، يعقوب وإسرائيل، يعقوب وإسرائيل. طيب، والسر والله أعلم في عدم ذكر إسماعيل هاهنا وذكر موسى بعده، لأن هؤلاء من سلالة واحدة، إبراهيم فإسحاق فيعقوب فموسى، موسى من سلالتهم، فموسى ثم هارون، ثم بعد ذلك انتقل الله عز وجل لذكر إسماعيل لأنه صار أمة منفصلة تماما، تلك أمة بني إسرائيل، ثم صار بعد ذلك أمة العرب الذين هم من إسماعيل، وإسماعيل من إبراهيم كما هو معلوم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. يقول بعض العلماء والدعاة هذا من عدل الإسلام ذكر الأنبياء، لكن نريد أن نترفع فوق هذه الكلمة الصحيحة، وهو أن هذا دين الله، هكذا أمر الله، نحن أمة واحدة، الأنبياء كلهم أولاد علات، يعني أولاد من أب واحد وأمهات متفرقة، فكلنا أصلنا واحد. فأعظم من مسألة عدل الإسلام وغيره، هذا الله عز وجل أمر بذلك وجعل هو رسالة التوحيد على لسان كل الأنبياء، والمنهج العام منهج واحد، وإن كانوا يختلفون في تفصيلات فقهية واجتماعية وجهادية، ذلك حسب مقام النبي وحسب بيئة النبي وحسب ظروف النبي عليه الصلاة والسلام جميعا. واذكر في الكتاب بلغ واتلو وعلم الناس بما جرى لموسى، وليؤمنوا به أنه كان ولا يحملنا ما يفعله اليهود. طبعا والحمد لله لا يوجد مسلم على وجه الأرض لا يحب موسى وعيسى، إذا ما حبهم كفر، إذا ما آمن بهم كفر، لا نفرق بين أحد منهم، لا نفرق بين أحد من رسله، يعني تفريق إيمان وكفر لا نفرق، فكلهم أنبياؤنا. إنه كان مخلصا، ما معنى مخلص؟ غير مخلص، لا لا، مصطفى مختار، مصطفى مختار، اختاره الله عز وجل من الأمم يومئذ ومن بني إسرائيل لأنه أفضلهم عليه الصلاة والسلام، وكان رسولا نبيا. النبي هو الذي يوحى إليه، وهو الذي يبلغ شريعة الله، وهو الذي يبلغ الناس الحلال والحرام، وهو الذي يعظ الناس، وهو الذي يعلم الناس، ولكن ليس لديه رسالة مستقلة، إنما هو يكون تبع، ليس عنده رسالة مستقلة، وما عنده أمر بهذه الرسالة يبلغها بالقوة، بإقامة الدولة، بإقامة الجهاد، لا، هو النبي يبلغ الناس، وإذا صار جهاد جهاد معه. فالنبي الذي ينبأ حلال حرام، ما الموقف من هذا الحدث، يبلغ يعظ الناس. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أعلى درجة، هو الذي لديه رسالة ينبغي أن يبلغها ويقيمها. إنه كان رسولا نبيا، إثبات لنبوة موسى عليه الصلاة والسلام ولرسالته. وتعرفون موسى من أكثر الأنبياء تنزيلا عليه الصحف والتوراة وما شبه ذلك. وناديناه من جانب الطور الأيمن، منطقة الطور الأيمن بالنسبة لموسى، وقالوا هناك كان أكثر من جبل، الأيمن بالنسبة لموسى، وقال لا طرف الأيمن، وقيل الأيمن بمعنى الميمون الذي في خير، قيل هذا وذكره كثير من المفسرين. وقربناه نجيا، النجي هو الذي تتكلم، يعني يكلم بصورة خفية، النجوى يكون بين اثنين نجوى، فقال هذا نجي فلان، فهذه منزلة رفيعة لموسى عليه الصلاة والسلام، وفيها إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأنه يتكلم متى شاء أين شاء بلا تأويل ولا سخافة ولا تفصيل ولا تحريف. وما عندنا أنواع الكلام إلا كلام واحد، إلا عز وجل كلم به موسى، أعني هذه التفصيلات التي ذكرها بعض العقائد المنحرفة، الله عز وجل كلم موسى كلاما مسموعا سمعه موسى، كيف ذلك لا ندري، المهم سمع موسى كلام الله عز وجل، فالله يتكلم متى شاء، أين شاء، كيف شاء، لمن شاء، في أي زمان ومكان. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، وهو رسول كذلك كما صح أو كما في سورة طه وغيرها، ولكن فيه فائدة أن التعاون فيه خير حتى بين الأنبياء، وأن عالما واحدا لا يكفي الأمة، وعالمين لا يكفي الأمة، أن عالما عالمين ثلاثة عشرة ما يكفي، يجب على العلماء أن يتعاون. طبيب واحد جراح لعملية واحدة ما يكفي، لابد أن يتعاون مع الطبيب المخدر، لابد أن يتعاون مع طبيب آخر، لابد أن يتعاون مع مركز التحليل الدم ليعلم هذه الأمور. لا يكفي واحد أبدا، وعالم واحد لا يكفي للأمة. ما عندنا عالم واحد معصوم، وعلى الكثير علماء كما هي في المجامع العلمية أن يتشاوروا في قضايا الأمة، وكلما كانت الفتوى مجتمعة كلما كانت إلى الصواب أقرب، وكلما انفرد الإنسان عن الأمة كان إلى الخطأ أقرب. واذكر، وبالنسبة للطوب نذكر كلمة في معنى أن سلمان رضي الله عنه رأى أبا هريرة، قال: من أين جئت يا أبا هريرة؟ قال: جئت من الطور. ذهب أبو هريرة إلى الطور، فقال: لماذا لذهبت إلى الطور؟ قال: اتعبد. فقال له سلمان كلمة عجيبة، قال: إن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا، إنما يقدس الرجل عمله. العمل هو اللي يقدس الرجل مش الأرض. في هناك أناس في أشرف بقعة على الأرض فاسدين فاسقين، وهناك أناس في أعلى الجبال وأخفض الوديان صالحين، أليس كذلك؟ إذن المسألة ليست في الأرض، وإنما المسألة بالاعتقاد والمسلك والعمل الصالح، هذه المسألة. والمسألة الثانية نعرض عليها سريعا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد هذا كما قال عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى. أعني معنى الحديث: لا يجوز لمسلم أن يسافر لمحض التعبد لقدسية مكان غير هذه الثلاثة. بس فيأتي بعض الناس يقول: كيف تفهمون هذا الحديث إذا لا يجوز التجارة ولا يجوز الجهاد ولا يجوز ولا يجوز ولا يجوز؟ يقال، نقال: اطفئوا جوالاتكم بارك الله فيكم، ترى يؤثر حتى على اللاقد، اطفئوا. أنا إذن ينبغي أن نتنبه إلى هذه القضية الجليلة المهمة، وهي أنه لا تشد الرحال إلى أرض مقدسة غير هذه الأراضي. أما تجارة، زواج، حضور أي شيء ما في مانع، بس لا تذهب لقصد التعبد لأجل المكان. وهذا الذي عابه بعض الجهلة على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية من المصلحين العظام في هذه الأمة، الذي لا يسكت إذا رأى الحق، ولا يهمه عوائد الناس ولا كلام الناس. ماذا رأى شيخ الإسلام؟ هؤلاء جعلوا قبر يشدون إليه الرحال، والله رأيت في بعض البلدان مكانا يحج إليه الناس على رأس الجبل، والله رأيتهم يذبحون له ويطوفون به كما يطاف ببيت الله، هذا شد الرحال إلى مكان. فرأى الناس يشدون الرحال إلى القبور، يسافر، تصور، لا يسافر عمرة، ولكن يسافر إلى قدسية المكان. فرأى هؤلاء القوم اتخذوا قبرا، وهؤلاء اتخذوا جبلا، وهؤلاء اتخذوا واديا. فماذا رأى شيخ الإسلام؟ رأى بيان هذا الحديث ومعناه: فالجاهل من جهله، والضال من خالفه. هذا أمر صريح جدا. تزور المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، ثم تزور القبر، لكن لا تجعل أصل القصد هو القبر بذاته لقدسية المكان، لأن الحديث أصرح وأوضح من الشمس في رابعة النهار. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. كل الأنبياء صادقوا الوعد، لكن بعض الأنبياء يتميزون على بعض الأنبياء. هذا يتميز بالشدة في الله، هذا يتميز بالرفق في الدعوة، وكلهم رفقاء وكلهم شديدون في الله، لكن طبائع البشر تتفاوت. فكان مما يميز إسماعيل صدق الوعد، وقال بعض المفسرين أشار ذلك إلى ما قاله له أبوه، قال يا بني إني أرى في المنام. لاحظ اللطف مع إبراهيم دائما، أمر عظيم ذبح، فقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبح، فانظر ماذا ترى. والله لا يوجد ابتلاء أعظم ولا أكبر من هذا الابتلاء بين الأب وابنه. يعني لو كان الابتلاء أن يا إبراهيم أؤمر أحدا أن يذبح ابنك لكان المسألة أسهل. ذهب إسماعيل ولم يره أبوه، ولا يرى الولد أن أباه يذبحه، ولا يرى الأب أنه يذبحه ابنه. لا يوجد ابتلاء أعظم من هذا الابتلاء أن يذبح الرجل ابنه. قال يا أبتي افعل ما تؤمر. كان صادق الوعد، ما هرب ولا فر ولا سلم وانقادا. وإبراهيم مصمم صادق، وهو إسماعيل صادق الوعد. هذا هو التسليم. فسبحان الله، سنة واحدة نعالج بها على المنابر 10 سنوات، عفوا أخطأت 100 سنة، عفوا أخطأت مئات السنين تعالج سنة بس لإحيائها والإماتة بدعوة. الناس يهزون رؤوسهم ثم يخرجون من المساجد ثم يقولون نحن على ملة إبراهيم، وما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. إيش ما هي ملة إبراهيم؟ إذ قال له ربه أسلم. أسلم؟ قال أسلمت لله رب العالمين. اذبح ابنك، افعل السنن، اترك المحرمات. ذهب إبراهيم وتعرفون قصته بالتفصيل، وكان صادق الوعد وكان رسول النبي، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. كان يأمر أمارا بالمعروف، والعلماء يفسرون الأهل أحيانا بالآل، يعني بالعشيرة يفسرونها حينا، وبأهله أي مداوم على تربية أهله والاهتمام بهم. بالصلاة فسرت الصلاة المعروفة، وفسرت بالدعاء، لأن المعنى اللغوي في أصل الصلاة الدعاء، وقالوا الزكاة التزكية والتطهير، فأمر بالعبادة وبالتزكية النفس. وقال العلماء لا، الصلاة والزكاة المعروفتان، وكلاهما جميل. وكان عند ربه مرضيا، وهي من أعلى الدرجات، ومن أعلى الدرجات التي يكون عليها العبد، أن يكون مرضيا عليه من الله عز وجل. يطلع الله على أهل الجنة فيقولون بعد تلك النعم التترى والمترادفة والكثيرة والكبيرة، يطلع الله يقول لهم هل رضيتم، عفوا يقول هل من مزيد تريدون، تريدون مزيد؟ يقول نعم، ما في مزيد أكثر من هذا، هل يعقل بعد هذا النعيم العظيم؟ فيقول لهم الله عز وجل إني أحللت عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. لأنه الإنسان لما يدخل الجنة وعنده ذنوب وغفرها الله له، يخاف أن الله عز وجل يوما ما يعاقبه في الجنة عليها، ربما يبقى شيء في نفسه، فإذا جاء مثل هذا الأمر انتهى. إني أحللت عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، يعني لن أحاسبكم فيما عفوت عنكم عنه. واذكر في الكتاب إدريس. إدريس هو النبي الذي بين آدم وبين نوح، وليس عندنا كثير أخبار عنه، وعند بني إسرائيل كثير والله أعلم. إنه كان صديق النبي. الصديق كثير التصديق. النبي معلومة فسرناها ورفعناه مكانا عليا. ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إدريس في السماء الرابعة، رآه رأي العين في السماء السابعة الرابعة في السماء الرابعة رآه صلى الله عليهما وعلى جميع الأنبياء. وقيل رفعناه مكانا عليا في قومه وفي منزلته، وكلا المعنيان صحيحا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل إذا تتلى عليهم آيات وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. الله أكبر. هذه الخاتمة الطيبة، خاتمة مسك لهذه القطعة العطرة من سيرة الأنبياء الطيبة. أولئك من أول سورة مريم إلى هذا، أولئك الذين أنعمنا عليهم، أنعم الله عليهم بنعم كثيرة وأعظمها نعمة الهداية، من بدءا من ذرية آدم إذ كل البشرية منه، وكذلك من ذرية نوح وفيها إشارة إلى أن كل الأرض هلكت وما بقي إلا الذين مع نوح في السفينة، ومن ذرية إبراهيم لما كان من خير كبير عظيم من هذه الذرية المباركة من ذرية إبراهيم وإسرائيل، هذا النبي الكريم الذي نحن أولى به من اليهود الضالين، نحن أولى به منهم هذا النبي الكريم. وللأسف أن يسمي اليهود دولتهم باسم نبيهم، دولة يسمون دولتهم يفتخرون بذلك، وكثير من العرب يستحون من أن ينتسبوا إلى الإسلام، كثير من العرب يستحون من الإسلام. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم ومن ذرية إسرائيل اليعقوب وممن هدينا واجتبينا واخترنا من غيرهم كذلك من الأنبياء، يدخل طبعا إسماعيل وغيرهم، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن، هذه الآيات العظيمة، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا خروا سجدا وبكيا. خر في اللغة العربية سقط. ولذلك استدل الذين يقولون بالنزول على الأيدي بالخروج، قالوا الذي ينزل على ركبه لا يقال خرور، والذي ينزل على يديه يقال خرور، هذا بعض الأوجه. ثم ماذا قال؟ خروا سجدا. ما معنى سجد؟ جمع ساجد، والإعراب حال، أي عندما يسمعون هذه الآيات تكون حالهم ساجدين خاضعين. وبكيا جمع بين القلب وبين البدن، لأن البكاء يخص القلب والبدن، والسجود يخص البدن. ما معنى بكية؟ ما اشتقاقها؟ بكية هذا فعلها، وهي إيه اشتقاقها؟ جمع ولا مفرد؟ معروفة إنهم باكين. جمع ما هو مفردها؟ لا، بكى اسم الفاعل منها باكي، واسم المبالغة بكى وبكى، بكى وبكى اسم المبالغة، وهذا جمع للمبالغة، بكى بكية جمع لبكة، وقال أهل اللغة وهي فائدة جميلة، قال البكاء من غير همز هو الدمع بدون حزن خشية، والبكاء هو الدمع مع الحزن. فإذا فقد إنسان كريم أو عزيز فيقال بكاء بكاء، وأما إذا مع الله فقالوا يقال بكى بكى، لأنه ما في حزن إنما في خشية، وأحيانا تترادف الألفاظ وتداخل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. السلام. لم طبعا لا أبسد يوم الجمعة بيكون واحد مشغول ليلة الجمعة. إيه أقول يوم الجمعة بيكون مشغول. إيه لعله إن شاء الله. إيش؟ تفضل. البطارية كمان كانت.